قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
تاجي خيرا تعالى نشد لجنات الخلد الرحالا ونطلب هوى نبذل كل غال فعقب الدار عزت أن تنالا أيا من يرتاجي خيرا تعالى نشد لجنات الخلد الرحالا ونطلب هوى نبذل كل غال فعقب الدار عزت أن تنالا
الكافور والزنجبيل. ورد ذكر الكافور في كتب الأعشاب القديمة وهو من أندر أنواع العطور وأطولها عمرا، يستخلص من خشب معين وهو مادة بيضاء في الغالب قوية الرائحة، تستعمل في آلام الأعصاب والصداع، وله فعل منبه وطارد للريح.
الكافور هو طبعا مادة عطرية توجد على هيئة بلورات بيضاء نقية، يستخرج من أخشاب شجر كبير يسمى شجر الكافور، ويعرف علميا باسم سنموما كافورا. طبعا هذه الشجرة يصل ارتفاعها إلى حوالي 40 متر، وتعتبر من الأشجار الظليلة لدرجة أنها تظل تحتها مجموعة من البشر بأعداد كبيرة، وهي من الأشجار دائمة الخضرة أي لا تسقط أوراقها. وجد أن خشب هذا النوع من الشجر بيحتوي على مادة الكافور، وهي توجد على هيئة مادة نقية بلورية تشبه في شكلها إلى حد ما السكر الأبيض، ولكنها ذات رائحة عطرية مميزة.
وقد حذر العلماء من استعمال جرعات كبيرة من الكافور لما له من تأثير وسمية أحيانا، وهذه حال أطعمة الدنيا، فهي موضوعة بقدر معين ولا تخلو من الكدر.
الكافور له فوائد علمية كثيرة، ولكن أنا سوف أركز على ما اتفقت عليه المنظمات الصحية في الدول المتقدمة مثل الألمان. العلماء الألمان هناك أقروا استخدام الكافور بأسلوب علمي في علاج أو في تقليل كثير من المشاكل، خاصة المشاكل التي تصيب الجهاز التنفسي. يبقى الفايدة الأولى في استخدام الكافور الجهاز التنفسي، كل بقى المشاكل بتاعته سواء الكحة أو العطس أو الارتشاح أو كيف يمكن استخدام الكافور؟ الموضوع بسيط جدا، احنا بنجيب زيت الكافور بناخد حوالي 3 لـ4 أو 5 نقاط، نضعهم على ماء مغلي لمدة 10 دقائق.
زيت الكافور يفيد في تطهير الشعب الهوائية ومجرى التنفس والعدوى بالجلد، وأفادت دراسة حديثة بأن زيت الكافور يساعد على إزالة عسر الهضم، كما أنه مطهر ومفيد في حالات الزكام والإنفلونزا، كما يستعمل لدهان ألام الروماتيزم ومنشط للدورة الدموية، وكذلك إذا وضع على الحروق فإنه يمنع تقيحها ويوقف التهابات اللثة، وقد ثبت أخيرا أنه يفيد في علاج حالات التيفويد كما يستعمل لعلاج ترهل اللثة.
أما الزنجبيل فهو نبات له طعم ورائحة طيبة، ينمو في المناطق الحارة، وهو على نوعين: الطازج المجفف، ونوع معامل يتم تبخيره وتجفيفه، وهو معين للهضم، ملين للبطن، نافع للكبد.
كثير من الأبحاث بدأت توضح أن الزنجبيل له فوائد على تنبيه الجهاز الهضمي، فوائد على منع الغثيان والقئ حتى، يعني في علاج الغثيان والقئ، فوائد في علاج الدوران والإحساس بالدوخة، الإحساس بالدوخة أيضا الزنجبيل له دور فيها مفيد. كذلك الزنجبيل منشط للجسم بصورة عامة، ومنشط حتى للناحية الجنسية، له دور في تنشيط الرغبة والأداء الجنسي. الزنجبيل له فوائد أخرى عديدة جدا، من ضمنها طبعا زيادة مقاومة الجسم للميكروبات والهجمات الفيروسية.
ننصح عدم استخدامه إذا كان الشخص يستخدم أي من هذه المواد اللي ذكرناها، بالإضافة إلى أن هناك أمراض لا يجب أن يستخدم فيها الزنجبيل بأي حال من الأحوال، مثل أمراض المرارة. إذا كان الشخص يعاني من أمراض المرارة فلا يستخدم الزنجبيل، لأن الزنجبيل في الحقيقة يزيد أمراض المرارة ويزود حصوة المرارة، ولذلك لا بد من عدم استخدامه بأي حال من الأحوال. كما أن الزنجبيل لا يستخدم مع مرضى السكر، لأنه فعلا بخفض السكر، وخاصة إذا كان الشخص يستخدم أدوية للسكر فيتعارض مع الأدوية التي يستخدمها للسكر، بالإضافة إلى عدم استخدامه من قبل الناس الذين يعانون من ارتفاع الضغط أو من انخفاض الضغط الدموي.
وقد عرف الناس الزنجبيل منذ القدم، فبعضهم يستخدمه في الطهي على اعتبار أنه من المشهيات للأطعمة، وبعضهم يستخدمه مشروبا ساخنا في الشتاء على وجه التحديد.
الزنجبيل الكلام فيه يطول، يحتاج إلى كتاب، ولكن بسرعة شديدة يمكن استخدام الزنجبيل في، لو قلناهم 5-6 نقاط، من ضمن هذه النقاط اللي هو تقليل الألام الروماتيزمية، لدرجة هناك بعض الباحثين في بعض الدول الأوروبية زي الدنمارك بدأوا يستخدموا الزنجبيل في علاج الروماتويد، وهو من أخطر الأمراض الروماتيزمية. والزنجبيل له عدة طرق في استخدامه في الأمراض الروماتيزمية، إما عن طريق بنعمل منه لبخة، يعني لو خدنا ملعقة كبيرة من الزنجبيل وحطيناها على المية وعملنا منه عجينة، ممكن هذه اللبخة تقلل من كمية الألام على المفصل اللي هو إحنا هنحط الزنجبيل عليه. وعايزين نجرب هذا الأمر، ولكن يحتاج الأمر إلى عدة أسابيع. لا نكتفي بوضع الزنجبيل كلبخة، ولكن يجب أن يشرب نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل على ماء مغلي، والزنجبيل يفضل عدم غليانه، يعني إحنا نغلي المية ونحطها على الزنجبيل، ويشرب 3 أو 4 مرات في اليوم.
فوائد الزنجبيل على الجهاز الهضمي فهي عديدة، فاكتشفوا الآن مادة من الزنجبيل تعالج قرحة المعدة واضطرابات الهضم واضطرابات القولون والتهابات القولون المزمنة، يفيد جدا فيها الزنجبيل. وأيضا في دراسات حديثة كثيرة الآن تتحدث عن الزنجبيل لعلاج بعض السرطانات كسرطان المبيض، فقال علماء أمريكيون في بحث نشر أخيرا أن الزنجبيل قد يساعد في مواجهة مرض سرطان المبيض. وأعلن الباحثون في جامعة ميتشيغان في مقر رابطة الحصة السرطان الأمريكية أن الاختبارات الآن أظهرت أن الزنجبيل يقتل الخلايا السرطانية نفسها. وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن الزنجبيل المستخدم كأحد التوابل وكمشروب أيضا لديه القدرة على وقف تحول الخلايا السرطانية إلى خلايا مقاومة للعلاج.
ومع ذلك فالكافور والزنجبيل في الدنيا يصيبها ما يصيب أطعمة الدنيا، وتؤثر على مستخدميها في بعض الأحيان. أما الكافور والزنجبيل في الجنة فهو من مشروبات اللذة والنعمة، حيث تخلط كؤوس الخمر وتمزج بالزنجبيل والكافور، وربما كانت العيون الجارية أيضا هي عيون الزنجبيل والكافور.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
فمما يمزج به شراب الجنة الزنجبيل، وهذا الزنجبيل وإن كان طيبا في الدنيا نافعا ذو عاقبة حميدة، إلا أنه في الآخرة شيء آخر من الجمال والطيب والروح والراحة، فإن الله عز وجل يجعل شراب الجنة من الخمر ممزوجا بالزنجبيل ليستطيب أهل الجنة ذلك الخمر ولا يكادون يروون مما يشربونه من تلك العيون التي تنبع بأنواع من الخمر.
كون الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في هذه الآيات أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم يشربون أو يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، إشارة إلى أيضا نوع من الاستمرار في هذا النعيم، أنهم يشربون ويسقون ويسقون مرة بعد مرة. ونلاحظ أن هناك فرق بين يشربون ويسقون، فكأنهم يشربون بعد أن يأتيهم، ويسقون أي يأتيهم من يسقيهم فيعطيهم هذه الكأس فيشربون منها، لأنهم في حال خدمة فهم يخدمون لا يتعبون ولا يدأبون في الجنة.
وقد يمزج الخمر لأهل الجنة أحيانا بالكافور في طيب رائحته، وهذا من التنعيم الزائد لهم ومن زيادة الخيرات التي تحصل لهم. قال مقاتل: ليس بكافور الدنيا، ولكن سمى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
الكافور الذي يعرف أنه يبرد الأشياء، وهو أبيض اللون حسن المنظر وطيب النكهة، كما تطيب به النكهة في الدنيا فهو طيب النكهة في الآخرة، لكن الحقيقة مختلفة والنكهة مختلفة أيضا، ليست كالنكهة التي تكون في الدنيا. كل ذلك من أجل أن تزيد اللذة، فإن الجنة ليست دار جوع وليست دار عطش وليست دار شقاء ولا نكد، إنها دار لذة. المؤمن طوال الوقت ليس له هم إلا التقلب في اللذات، فالخمرة تأتي مرة ممزوجة بالزنجبيل، ومرة ممزوجة بالتسنيم، ومرة ممزوجة بالرحيق، ومرة ممزوجة بالكافور، وغير ذلك من أنواع كثيرة تمزج بها خمر الآخرة. وبهذا ولهذا قال الله عز وجل: لذة للشاربين، أن يستلذها كل شارب، لا يختلف شارب عن شارب.
هذه الخمر لها أوصاف متعددة في قضية المزج والخلط. والكافور شجرة معروفة ويستخرج منها زيت اللي هو زيت الكافور، فيضاف إلى هذه الخمر ويشربه المؤمنون في الجنة. فإذا هذا النوع من المزج فيه نوع من تنويع المشروب لهم، خصوصا ما يتعلق بالخمر، وهو لا شك أنه أشهى النفس من أن تتعدد عليها المطاعم والمشارب.
وإذا كان الشراب مخلوطا فإن اللذة تزداد فيه، خصوصا مع التعبير العجيب بقوله: مزاجها كافورا، أي مخلوطة بأحسن أنواع الطيب، وهو ماء الكافور.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.
الله عز وجل إنما خصهم بالكافور لما له من طعم، لما له من ريح طيب، ولما يشتمل عليه من التبريد. ذهب بعض أهل التفسير إلى أن ذلك في طعمها، وذهب بعضهم إلى أن الكافور يمزج مع المسك والزنجبيل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المغسلين للموتى باستعمال الكافور، وذلك لما فيه من التبريد والترطيب، فإنه يفضي على الميت رطوبة ولينا ويبعد عنه التفسخ والتحلل والتغير، وتبقى رائحته طيبة. فقد ثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي المغسلين للموتى أن يجعلوا مع آخر غسلة كافورا أو شيئا من كافور، وهذه من السنن المهجورة التي هجرها أكثر المغسلين إلا من رحم الله. فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا أن نشرب من كأس كان مزاجها كافورا، كما وعدنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال ابن كثير: تارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر، وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة، وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا. هذا هو الكافور والزنجبيل في الجنة، وهو من مزيد التنعم والإكرام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
أيا من يرتجي خيرا تعالى يشد لجنات الخلد الرحالا، ونطلبها ونبذل كل غال، فعقب الدار عزت أن تنالا.
أيا من يرتجي خيرا تعالى
نشد لجنات الخلد الرحالا، ونطلبها ونبذل كل غال،
فعقب الدار عزت أن تنالا.